بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم،
الأهالي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ما زال كلامنا في ميراث المرتبة الأولى، وتكلمنا أولا عن انفراد الإخوة وكيف يكون تقسيمه.
المرتبة الثانية
كيف يكون تقسيمه بين الإخوة إن كانوا لأم وأب، لأبوين يعني، أو لأب أو لأم. قلنا أن الكلام هناك لم يكن إلا تطبيقا للآية. تمام. المصاحف نيهم بين يدينا يكونوا، لأنه طبعا في شيء بدي أطلبه منكم، أنه رح يجينا امتحان. الآية 11 و12 والآية الأخيرة من سورة النساء بدكم تحفظوهم. عندي حفظهم أهم من حفظ المسائل، لأنه بحفظهم بتكون حفظت الآية وحفظت المسألة. فبكرة لما تاخذ استدلال الآيات عندك، وبنفس الوقت المسائل ما بتغيب عن بالك طالما الآيات موجودة. أما حفظ المسائل بصير في سقط كثير من الإنسان بحفظه للمسائل. المسألة 1759 هم ثاني فصل صرنا عم نحكي إذا انفرد الأجداد، إذا لم يكن للميت أخ أو أخت، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأبي أو للأم، كان له المال كله، واضح بالقرابة، هذا واحد. وانحصر الوارث واحد، إذا لم يكن للميت أخ أو أخت هذه ولا شيء تأسيس. واحد، وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأبي أو للأم، كان له المال كله بالقرابة. اثنان، وإذا اجتمع الجد والجدة معا، ألف، فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. ليش؟ لدلالة الدليل على تنزيل الجد للأب منزلة الإخوة للأبوين أو الإخوة للأب. عندنا دليل أنه الأجداد من عاملهم معاملة الإخوة، وأيضا لدلالة الدليل على أن قرابة الأب ترث بالتفاضل مع اختلاف الجنس. وين هذا الدليل؟ سورة النساء اللي هي الآية الأخيرة، آية الكلالة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، الآية 176 نساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بيكون قبل شو عم يحكي؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وطبعا هذه عم يحكي عن الإخوة مين؟
للأب.
ليش؟ لأنه الإخوة للأم وين؟ بسورة النساء الآية 12، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالكلالة هذا حكمه. فآية الكلالة اللي بآخر سورة النساء عم تحكي عن الإخوة لأب مش عن الإخوة لأم. إيه
اللي خطأ فيها أبو بكر؟
للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا دل الدليل على أن الأجداد يشاركون الإخوة في الحكم، إن كان في الحكم في النصيب والله كان في كيفية التقسيم بالتفاضل أو بالتساوي. ب، وإن كانا لأم، فالمال أيضا لهما، لكن يقسم بينهما شو؟ بالسوية. ليش؟ لدلالة الدليل على تنزيل الجد للأم منزلة الإخوة للأم، ودلالة الدليل يعني على أن قرابة الأم ترث بالسوية حتى مع اختلاف الجنس، هذا بالآية والرواية، فهم شركاء في الثلث. إيه؟ وبالروايات عندنا تصريح بهذا المضمون. واضح الكلام لهون؟ جيد. جيم. وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للآب كان للجد للأم الثلث إن كان واحدا. اللي ما قلتوا نزلنا الأجداد منزلة الإخوة والأخ لأم إذا كان واحد ده بياخد، كيف عطيتوا الجد للأم الثلث؟ من قلك لأنه يأخذ نصيب من يتقرب به. مين من يتقرب به؟ الأم. الأم مع عدم الأولاد شو بتاخد؟ الثلث. بيقولوا لي طيب ما هو الإخوة الأخ الواحد الأم بياخد السدس، نقول هو لي وهو ليس من الإخوة ليطبق عليه دليل كلالة الأم لو انفردت. هو ينزل منزلة الإخوة في كيفية الميراث، وإلا هو يرث نصيب من يعني الجد للأم منزل منزلة الأخ، ما صار أخ لحتى تطبق عليه كل خصائص الأخ.
مثل وقت كنا عم نحكي بالأحفاد ورث الأحفاد يأخذ نصيب لأتقرب
منه، يرث ميراث من يتقرب به. إيه نعم، الكيفية بالتساوي مثله مثله، فهو منه أخ لتطبق عليه حكم لو انفرد ولو تعدد. وإن تعددوا اقتسموه بالسوية، هذا قسم تاني داخل الجيم. وإن تعددوا اقتسموه بالسوية، طيب هذا نصيب مين كله؟ هذا كله حط لي اياهم بقاس، هولي نصيب الجد للأم، هلأ نصيب الجد للأب قاس تاني، وللجد للأب الثلثان وهو الباقي. ليش قلنا وهو الباقي؟
بالقرابة
لنبين انه مش نصيب مفروض الثلثان، لانه بعد الثلث بقي ثلثان. اذا كان واحدا وكذا الجد للاب، يعني الجد للاب ما منزل منزلة الام الجدة ولا منزلة الاخت، ما هوني هي منزلين منزلة الاخت بس مش بكل شيء. تقول لي بما ان جد للاب بمنزلة الاخت فاذا بنعطيها النصف، لا، فهي ترث نصيب من تتقرب به وهو الأب، ونصيب الأب مع فقد الأولاد شو؟ الباقي بعد أخذ الأم فرضها وهو الثلث، مش هيك؟ فهي ليست أختا حتى يشملها دليل، حتى يشملها دليل ميراث الأخت للنصف لو انفردت. واضح؟ فإن تعددوا واتحد جنسهم كان بينهم بالسوية. إن تعددوا مين؟ الأجداد والجدات للأب، واتحد جنسهم كان بينهم بالسوية. وإن تعددوا واختلف جنسهم اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كله شو عم نعمل نحن؟ عم نفصل كيف بيورث. ليش؟ لدلالة الدليل على أن نصيب المتقرب نصيب من يتقرب به، يأخذ نصيب من يتقرب به، ولذلك الجد لأب يأخذ نصيب الأب، الجد لأب تأخذ نصيب الأب، الجد لأم يأخذ نصيب الأم، الجد لأم تأخذ نصيب الأم. وحيث أن نصيب الأم مع عدم الولد الثلث فيكون الثلثان للأب، ويكون نصيب من يتقرب بالأب ضعف نصيب من يتقرب بالأم. ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى، وذلك لإطلاق الأدلة، أدنى أعلى الأدلة وحدة. دال نعم إذا اجتمع الجد الأعلى والجد الأدنى. يعني هو شو كاتب لك؟
اجتمع الجدان أعلى والأدنى.
إيه إذا اجتمع الجدان الأعلى والأدنى. إيه؟
نعم.
كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئا. ليش؟ لأن الأقرب يمنع الأبعاد بمقتضى الكتاب وأولو الأرحام. أحسنت. مضافا إلى أدلة خاصة بخصوص المثل. هون الدال فيها واحد واثنان، يعني دال واحد دال اثنان. ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى، كما إذا ترك جدة وأبا جدته. عم يقول الأقرب يمنع الأبعاد، ما عندي فرق، كانوا عمود واحد والله لا، يعني عندي جدة وأبو الجدة، الجدة تحجب أبو الجدة، هي واضحة. عم يقول بس ما عندي فرق وغيره اثنان، كما إذا ترك جدا وأبا جدة. الجدة ميتة، الجد بي البي موجود وبيّل الجدة موجود. الجد بي البي بيحجب الجد بي الجدة أم البي. لاحظت؟ مع أنه هن مش عمود واحد. بي الجدة منه بي للجد، هو بي الجدة. الجد هون وبي الجدة هون، بس اثنيناتهم لأب، اثنيناتهم من ناحية بي للميت. ليش عم نقول هيك؟ فإن الميراث في الجميع للأدنى، إذ الميزان الأقربية، فلا فرق بين مصادق الأقربية. هذا مع المزاحمة.
سيدنا إذا اجتمع في اسمه بي الجد، بي الجدة لأم والجد لأب،
هذه قصة المزاحمة. هون بدي أشرحكم. قال هذا مع المزاحمة. ثلاثة بالدال، أما مع عدمها، كما إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم، أو ترك إخوة لأب وجدا قريبا لأم وجدا بعيدا لأب، فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد. ركزوا معنا، نحن قلنا كل واحد يرث نصيب من يتقرب به. راح احكيكم الظاهر من عبارة السيد الخوئي وتمثيله شو هو، وراح احكيكم سمعت الأستاذ لما استوضحت منه بالمسألة شو حكي. أول شيء راح احكي سمعت الأستاذ شو حكي، وبعدين بحكي العبارة شو واضح. نحن قلنا كل واحد من الأجداد يرث نصيب من يتقرب به، واضح؟ فإذا المدار، المجال الذي يتحرك فيه استحقاق الجد للأب والجد للأب وبيهن وجدهم وكلهم سواوان،
نصيب الأب،
نصيب الأب، الجد للأم والجد للأم وبيهن وجده كلهم وين؟
نصيب،
نصيب الأم. هون في مزاحمة بنسمي، يعني لما عندي جد لأب وأبو الجد لأب، اثنيناتهم عم يتزاحموا على أي نصيب؟
نصيب الأب.
على نصيب الأب. هون الأقرب يحجب الأبعد، واضح؟
نعم.
ليش؟ لأنه متزاحمون على نصيب واحد. بينما لما بيكون في جد لأب وأبو جد لأم، هذا نصيبه في نصيب من يتقرب به وهو الأب، وذاك نصيبه في نصيب من يتقرب به وهي الأم، لا مزاحمة على الأنصبة. وبناء عليه عندنا الأقرب يحجب الأبعد إذا كانوا في نصيب واحد، حتى لو ما كانوا في عمود واحد، مثل ما قلنا جد لأب وأبو الجدة لأم، إنه مش عمود واحد، هذا منه بيو أصلا، بس نعتبرهم أقرب وأبعد لأنهم عم يتزاحموا في نصيب واحد. أما الجد لأم بنصيب آخر فما في مزاحمة، وضحت؟ فبيكونوا الأجداد الأقرب يمنع الأبعد إلا إذا كان كل منهما يرث من نصيب، فساعتها شو بنعمل؟ الجد أبو الجد لأم بضل يورث مع وجود الجد لأب، لأنه أبو الجد لأم وين عم يورث؟ بنصيب الأم والجد لأب ونعم يورث عم يتزاحموا في الميراث. لا هذا كلام سماحة الشيخ مش رأي سماحة الشيخ، هو رأيه ومتبني رأي السيد الخوئي، إنما هذا تخريج رأي السيد الخوئي في المسألة. بيبقى علامة الاستفهام الموجودة عندنا هون، ليش بالتمثيل السيد الخوئي حشر الإخوة؟ هون بنرجع للمسائل الأولى، قلنا إذا انفرد الجد لأب يرث شو؟ تمام المال. إذا انفرد الجد لأم يرث شو؟ تمام المال، قسم بالفرض وقسم بالرد، هذا كله بالقرابة. طيب بناء على إذا ما كان عندي بالساحة إلا جد لأب وأبو جد لأم، توريث أبو الجد لأم سيزاحم الجد لأب ولا لا؟
هيزاحم
على التلت. إذا عندي أبو جد لأب بالعكس وجد لأم، وجود أبو الجد لأب عم يزاحم الجد لأم ولا لا؟ عم يزاحم. هون شو بيكون الاحتمال الوارد بالمسألة؟ إنه السيد الخوئي عم يقول متى هي صورة عدم المزاحمة؟ إذا عندي الجد لأب موجود هنا وأبو الجد لأم موجود هنا، عندي الأخ لأم موجود والجد لأب موجود هون، الثلث رايح على مين؟ على الجد لأب. ليش؟ لأنه ما رح يورث ما الإخوة لأم، شو رح يعملوا؟ رح يحجبوه عن نصيب نصيبهم المفروض. صار الجد لأم شو عم يعمل؟ ما عم ينافسه. إذا في عندي أخ لأب هون وأبو الجد لأب هون وعندي جد لأم هون، الجد لأم محجوب أصلا عن ما زاد عن فرضه، بناء عليه لم يعد هناك مزاحمة، صار أبو الجد لأب عم يزاحم الأخ لأب، وصار أبو الجد لأم عم يزاحم الأخ لأم على نصيبه، ما عادوا عم يتزاحموا. فبهالحالة إذا أخذنا بعين الاعتبار المثال، بيطلع السيد الخوئي شو عم يقسم لي صور؟ عم يفترض لي هوني حصة الأب وهوني حصة الأم، مرة عندي الطرفين، احنا بنفترض صورة المزاحمة وحاول نحتملها، مرة عم نفترض نحن الأقرب والأبعد هون، هذه واحد اثنيناتهم هون، شو بدي هون مين فيه؟ هون الأبعد من أكسه، ليش؟ لأنه بميدان واحد. مرة عم نفترض الأقرب هون والأبعد هون أو العكس، الصورة اللي نحن مشوشرين فيها بعدنا
هي
إذا ما في غيرهم. خليني أشرح لكم الصورة اللي مش مشوشرين فيها. الأقرب هون والأبعد هون، وفي عندي أخ، في عندي أخ هون مع الأبعد هون، شو صار؟ الأخ والأبعد عم يلعبوا هون بحصة الأم، ما حدا عم يقرب على الأقرب، هون الأبعد يرث لأنه ما مزاحمه للأقرب. التلات الصورة المشكلة هي الأقرب هون والأبعد هون وما في حدا أو العكس، هون صح إن ما متزاحمين في الحصص بس متزاحمين على الرد، وجوده عم يمنع الرد إذا وردته. بحسب تخريج سماحة الشيخ للمسألة اللي نحن مبدئيا راح نعتمده، شو بيكون هوني؟ هوني كمان بنعتبره عدم مزاحمة، يعني هالصورة اسمها مزاحمة، ها هيدي اكيد اسمها عدم مزاحمة. هيدي علامة استفهام اللي على كلام سمحت الشيخ هي عدم مزاحمة. لاحظتوا كيف؟
سيدنا هذا ما بيخالف كلامنا السابق في اول كتاب الارث انه الاقرب يمنع الابعد
الا في هذه الصورة.
مش عارفه يستثنى من هناك.
هي هذا المستثنى اختلاف عدم المزاحمة. فهل المزاحمة فقط يعني نحن محور الإشكال والتساؤل عم نحكي عن مزاحمة الفرض ولا مزاحمة الرد أيضا؟ لا مزاحمة الفرض قدر متيقن، غير متزاحمين في الفرض أكيدا لازم يكون، بس هل غير متزاحمين في الفرض والرد أيضا؟ لا عفوا، غير متزاحمين في الفرض والرد هذه قيم مسلمين فيها، غير متزاحمين في الفرض دون الرد. متزاحمين في الرد يعني هي بنعتبرها عدم مزاحمة والله مزاحمة بحسب كلام سماحة الشيخ، لا تعتبر عدم مزاحمة، وبناء عليه لا يتزاحم الجد لأب والجد لأم مطلقا، بصير على كلام سماحة الشيخ.
مع المزاحمة في نصيب الأقرب
ساعتها بنشوف في أخ معاه والله ما في أخ، إذا في أو ما في بتختلف القضية، لأنه هو غريب تمثيل السيد الخوئي بالمثالين جاب الإخوة لأم، ولاحظ شو حط إخوة لأم، لأنه هون بيبقى عندنا سؤال، طيب إذا أخ واحد لأم
هو السدس بياخد ما بياخد الثلث.
أحسنت، فوجو إذا بدي ورث الجد
الزايد،
الزايد صار عم يزاحم، ساعتها صورة وجود أخ واحد لأم مفروض نعتبرها من صور المزاحمة، لأنه إذا في أخ واحد لأم بيستحق السدس، إذا بدي يورث بي الجد لأم شو صار؟
صار
بده ياخد الثلث. طيب ما هو لو مش موجود بي الجد لأم إذا ما ورثته بياخد الأخ لأم السدس، وبيطلع الجد لأب بشو؟ بتمام الباقي، فصار مزاحم. فإذا ناخدها على معناها اللغوي وعلى تمثيلات السيد الخوئي هون شو بيطلع معنا؟ أي مورد يسبب فيه توريث الأبعد لنقص في نصيب الأقرب فهو صورة مزاحمة لا نورث فيها الأبعد، وأي صورة لا يسبب فيها إرث توريث الأبعد أي نقص في نصيب الأقرب تعد صورة عدم مزاحمة. على الكلام سمعت الشيخ لا، مع اختلاف المتقرب به وبالتالي اختلاف جهة النصيب لا يعود هناك مزاحمة. خلوا بالكم هذه القضية، يجي يوم مشكلة انه مراجعنا الاحياء ما في حدا منهم كتاب الميراث ما موجود عندنا بالدورات المطولة. سيد الخوئي موجود له ولكنه مش تام، محاضرات في المواريث العاملين ومش تام،
السيد الروحاني ما بعرف فقه الصادق،
فقه الصادق ما تام، عم بيحكي المراجع اللي عم نطرح اساميهم نحن غالبا بكلامنا ما موجود الدورات، لنروح نستفصل شو عاملين، وان كان بده شغل بالمطولات ممكن يوصل واحد، اذا وصلنا لمكان باي مكان بالمطولات بالجواهر بغيرها راح رد لكم خبر، راح نرجع نرد للكلام ان شاء الله. والعروة تعليقات العروة بتاعها مش واصلة للميراث اصلا، العروة
صحيح
ما فيها ميراث
حتى بالتكملة،
لا ما فيها بالتكملة اصلا ما في عليها تعليقات كاملة يعني اصلا ما بتفيدنا. وضحت الصورة ولا بدكم تقوموا تطبقوهم حتى تتضح عندكم؟
نطبق
نطبقوا افضل. طيب خلينا نطبق الصورة، تفضلوا، لأنه هي المسألة لعل أدق مسألة هم
أحسن أطلع
طرف على جديد
بديش زحمة بالطوافق
هو بما ينقدح في الذهن من النظر في العبارة وبين تخريج الخرج سماحة الشيخ أنا توقفت بيناتهم شوية فقلت خلي اثنين يكونوا بين ديكم
الصور.
عندنا بدنا نفترض وجود
جد لأم.
أول شيء بدنا نفترض صورة المزاحمة ما فيش داعي لافتراضها أصلا لأنه واضحة. بدنا نفترض أبو جد لأم.
أبو جد لأم
أو لا، خلينا أول شيء جد لأم وأخ لأب وأبو جد لأب.
ثلاث الأخ لأب والجد لأب يأخذ الباقي
من الباقي.
أنا أصل ثلاثة.
أصل ثلاثة نصيبه عدد لك.
حط
أقارب أب.
أقارب أب.
وتحت حط واحد واحد جد واحد أخ. هون شو ما فيش انكسار. شو بياخذوا؟ ثلث للجد لأب لأم وثلث للأخ لأب.
واحد للجد واحد للأخ.
هذه هي الصورة المعاكسة.
جد لأم أبو جد لأم
أبو جد لأم أخوين لأم حتى ما نكون عندنا شوشرة الإشكال.
ضم السلام.
وجد لأب
تلت مشاركين بالتلت.
أقارب أم جد لأب نصيب وعندك عدد عدد واحد من العدد ثلاثة
نحتنين كلالة
واحد جد
وهي كانوا كنا نطلق عليهم كلالة
أي كلهم كلالة أصلا. صار عندي انكسار.
صار انكسار ثلاثة وواحد تباين بين واحد ثلاثة أصل فريضة.
فريضة قديش صارت النهاية من تسعة.
سيبهم هو الأخوة والواحد واحد لكل فرد هوني واحد أو ستة هون
يعني أخذ ستة الجد لأب
والباقي واحد
وأخذوا واحد من تسعة كل واحد منهم.
حرام طلع وقبل هالشيء.
سيد الحكيم بالمسألة 52 عنده قال لا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه سواء كان الأقرب سببا لاتصال الأبعد بالميت كأب الأب مع جد الأب أم لم يكن كأب الأم مع جد الأب. بمعنى آخر سيد الحكيم لا عنده مزاحمة ولا عدم مزاحمة. الأقرب يمنع الأبعد على طول
يعني ينفرد بالميراث.
هذا الحكي كله مش موجود. هذا الجدل ما عنده إياه أصلا. البقية لا البقية كلهم من تجميع مع السيد الخوئي مثلا. واضح لهون. هذه المسألة 1759 مسألة دسمة وفيها كلام. منروح ل 1760 إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد. جينا هلأ خلصنا من انفراد الأجداد بلشنا بفصل جديد اجتماع الأزواج مع الأجداد. إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد واحد لأب وأم واحد لأب وأم كان للزوج نصفه لأب وأم كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها فإن سهم الزوجين ثابت ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب. ليش؟ لأنه نصيب الأم عدم الولد الثلث فسهم من يتقرب بها كذلك والباقي للمتقرب للأب القرابة لأن نصيب الأب مع عدم الولد هو الباقي. اثنان هذا اللي مش حكيها هو لأب إذا كانوا لأب بس ما في لأب وأم كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه. ليش؟ لأن المتقرب بالأب يرثون مع التعدد واختلاف الجنس بالتفاضل للجد ثلثاه وللجدة ثلثه للباقي. دعوا نتسلى بشغلة هيدي الثلث وربعه تعالوا نطبقه صرنا قاعدين ما في ورانا شيء.
اول شيء افترض لي جد لاب وجد لام وزوج جد لاب وجد لام وزوج الزوج شو بيطلع له؟ شو صارت الفريضة من شو؟
من ست.
من ست قسمها جد لأب لأم، جد لأب وزوج. أنت شو بيطلع له جد لأم؟
اثنين.
والزوج فيش داعي للعدد، ما هن واحد كله.
والزوج
قديش بي؟
واحد.
عطيني سدس لجد لأب. هلا فرضية تانية بلش فيها دغري، زوجة بدل الزوج حط لي زوجة، وهون الربع. قديش الفريضة؟ 5 للجد لأب. طيب أجرك الله. هلا شيخ حسن عمك كملنا، بدي منكم شغلة.
نعم.
انتوا غلطة طبيعات عم تكتبوها.
نعم.
بدي تعدوا لي اياهم، لأنه أنا بتحضير المطلب ما كاتب العمليات ونطبقهم، فبدي اياهم لحتى ألحقهم بتقرير المطلب. يعني قرروا المطلب مع
مع تفصيل
كيف عم نحل تمريناته.
أنا وقت كنت هناك فصلت بالسوابق أول شيء، كنا عم نشرح طريقة الحساب فصلت، بس بعدين صرت أعمل جدول وحط جدول.
عندنا هلا جد لأب وجد لأب وزوج. جد لأب وزوج. أنا ناوي نصيب وعدد. لا جد وجد شو بصيروا؟
شو اسمه؟ اثنين و
يعني ثلاثة.
ثلاثة.
فإذا صار عندنا انكسار
كمان ثلاثة
تباين، صارت الفريضة من ستة. الزوج قديش أخذ من ستة؟ ثلاثة. عندنا أقارب الأب.
أقارب الأب صارت حصتهم كمان ثلاثة.
وهن ثلاثة.
جد اثنين.
والجدة واحد. فإذا صار في سدس للجدة، ثلث للجد ونصف للزوج. هلا ابصرت لي زوجة.
عندنا الاصل 4 قارب الاب. هون ما في شيء.
هون ماشي الحال تمام. ايش انكسار؟ الجدة بتاخذ ربع مثل الزوجة، والجد بياخذ نصف
النصف.
هلا سيد اجرك الله. الاخوة السيد بدنا نقوم نشتغل للاجداد لام المجتمع. في فرض ورد. عندنا هلا بنفترض جد وجد لأم، جد لأم وجد لأم وزوج. وأقارب الأم شو لهم؟
أم
ثلث. وعندنا باقي هذا شو أصل الفريضة؟ فريضة من أدافة إذا
من ست. لا يرد على الزوج، كله يرجع
هيرجع له هو.
التساوي كان.
طبعا هو بنحط نصيب وعدد. طب أقارب الأم بنعتبرهم شو؟ اثنين، ما فيش تفاضل بأقارب الأم. عادي عادي ما تنحى شيء. عددهم اثنين، فيش داعي نحط الأم والأب. والزوج عدده واحد، قديش نصيبه لأقارب الأم؟ قديش من ستة الثلث؟
اثنين.
والزوج قديش نصيبه؟
ثلاثة.
الباقي قديش صار؟
واحد.
الباقي لمين نعطيه هلا؟ لأقارب الأم. الزوج ما يلوش رد، ما عندناش. ردينا عليهم قديش صار؟ اثنين زائد واحد؟
ثلاثة.
وهن عددهم قديه؟
ثلاثة.
شو صار عندي؟
خمس.
لا ثلاثة وهن عددهم اثنين، شو صار عندي؟ انكسار. ليش بوصل عندي خمس؟ الواحد الباقي
هن اثنين أقارب الأم.
السهمين
كان عنده سهمين ماشي حالهم، إمنا ردينا له السهم الباقي أم بطل ماشي حالهم؟
أسمع اثنين.
لا نضرب باثنين.
بدنا نضرب باثنين.
الباقي بالمنازعة على اثنين.
إيه؟ فردلهم إياه للباقي، ما هن موجودين، شو صار سهمهم؟ اثنين زائد واحد. شو صار ثلاثة؟ صار في انكسار مع تباين، مش هيك؟
ايه.
شو بعمل بالانكسار مع التباين؟ اضرب العدد بأصل الفريضة. شو بصير؟
ستة.
لا ما هي ستة. هن اثنين واخذوا ستة، صحيح ما غلطت. والزوج ماخذ لحاله ستة وهو واحد، فبيطلع للجد ثلاثة من 12 اللي هو الربع، وللجد ثلاثة من 12 اللي هو الربع الثاني، وللزوج ستة من 12 اللي هي النصف. لذلك ان جد الام كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه والباقي بين الجدين بالسوية، الباقي هو هون الربع. طبعا الزوجة بي عندك هلا بدك تعمل الزوجة. بيكون خلصنا من انفراد الأجداد والأزواج. زوجة بس بحد جد لأم، إيه بس العملية كلها بتتلمع. زوجة صار عند الفريضة من قد إيه؟
فريضة صارت 12
3 ورا بعض 12.
طيب عندي أقارب أمي
بعد عندي الباقي.
بعد في الباقي. الباقي
قديش طلع الباقي هون؟
الباقي هون خمسة، سبتهم هون صاروا تسعة.
صار عندهم تسعة.
طيب صار عندي تسعة.
أربعة زائد، لا حط أربعة زائد خمسة عم تضل مفهوم شو عم نعمل. زائد خمسة يساوي تسعة.
طيب تسعة تباين نضربهم بالفريضة.
صارت الفريضة من 24.
وصلت عدد سهم الفرد. هون صارت 15، هون 6، واحد، هون 9 صار، وهون 6.
إذا صار للجد لأم 9 وللجد لأب 9. طبعا من 24 اذا نزلناها ل 8 شو بصير النصيب؟ 3 من 8 و 2 و 8 لكل فرد، يعني 3 اثمان عم يطلع لكل واحد من هوليكي، وثمنان اللي هو ربع للزوجه. اجتماع الاخوه والاجداد ياتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.